Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi huda. Amma ba'd. Fequl Rabbuna celle ve ala fi suretil mulk ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezî biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Hâzihi sûre, sûre Mekkiyye ve leha fadl. Ca'a an-nebiyyu aleyhissalatu vesselam bi senedin hasen. رواه أحمد وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة في كتاب الله 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. فهذا يدل على فضل هذه السورة وأنها تشفع لصاحبها من أكثر من حفظها وأكثر قراءتها فإنه يرجى له أن تشفع له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل ليلة كما جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام يقرأها كل ليلة. وكذلك سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. فينبغي المؤمن أن يحفظ هذه السورة إن لم يكن يحفظها وأن يعنى بها ويقرأ تفسيرها ويكثر من تلاوتها ففيها خير كثير. بدأ الله سبحانه وتعالى بالبركة، تبارك أي كثر خيره ودام، هذا معنى البركة، كثرة الخير ودوامه. والله سبحانه وتعالى خير كثير لا ينقطع، فهو سبحانه وتعالى هو الملك وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي العباد أن يرغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهو على كل شيء قدير، يعني قادر على إيصال الخير لمن توكل عليه ومن دعاه وأناب إليه. هذا ترغيب في الإنابة إلى الله، طلب الرزق منه والتوكل عليه جل وعلا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت والحياة هذه أعراض وليست أجساما، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل الموت جسما يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالموت كالكبش الأملح فيوضع بين على السور بين الجنة والنار إلى آخر الحديث، ثم يذبح إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق الموت والحياة، قدم الموت لأنه أسبق في الوجود. الله عز وجل يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أين كنا أمواتا؟ أي في بطون الأمهات. فإن الإنسان يخلق أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم مضغة، ثم تنفخ فيه الروح بعد 20 و100 يوم. فهذه المدة كان موجودا في الرحم في الأطوار الثلاثة، نطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم تنفخ فيه الروح، إذن كان ميتا في بطن أمه. وهذا معنى قوله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي في بطون أمهاتكم، ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فالموت سابق على الحياة. كذلك في قوله عز وجل عن أهل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت الأولى في البطن والثانية في الدنيا، والحياة الأولى في البطن هم أيضا حين نفخ الروح، والحياة الثانية يوم القيامة بعد البعث. ليبلوكم أي ليختبركم، بين جل وعلا الغاية من خلق الموت الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم هذا مرفوع بالابتداء لأنه استفهام ولا يعمل فيه ما قبله، ما قال يبلوكم تقدير ليبلوكم فيعلم أيكم، لكن ما يقال يعلم أيكم، لأن أي صيغة استفهام لها الصدارة في الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، ما قال أيهم، مع أنه يعني متبادرا تكون مفعولا به لننزعن، لكن لا يعمل ما قبل أي فيها. فتكون مرفوعة على الابتداء، أيكم مبتدأ أحسن خبر، والتقدير ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا. هنا العلم يقول العلماء هو علم ظهور، لأن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فالله علام الغيوب جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني يعلم ما كان أي في الماضي، وما يكون أي في المستقبل، وما لم يكن أي المستحيل، لو كان كيف يكون. فعلم الله محيط بكل شيء جل وعلا، ولكن المراد بالعلم هنا علم الظهور، وهو العزيز الغفور، ترغيب وترهيب، العزيز الذي يعذب من عصاه إذا أساء العمل، والغفور لمن آمن به وأطاعه. لأن هذا مرتب على الابتلاء، والابتلاء بعض الناس ينجح فيه بالإيمان والعمل الصالح، بعض الناس يفشل بالكفر والمعاصي. فالله عزيز ينتقم ممن كذب، وغفور أي يغفر لمن آمن وأناب. ثم قال جل وعلا مبينا عظمته وقدرته: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وإن لم تكن متلاصقة ولكنها متطابقة، أي بعضها فوق بعض. سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي اختلاف، كلها كالدائرة ليس فيها اختلاف، يعني متناسقة تامة الخلق، ليس فيه جهة أطول من جهة ولا جهة مختلفة عن أخرى، بل هي متناسقة تامة على أحسن وأبدع ما يكون. هذا يدل على أننا نرى السماء، وأن إذا رفعنا رؤوسنا فالذي نراه فوقنا هو السماء، ولو كانت السماء بعيدة جدا لا ترى كما يقول بعض الفلكيين، وأن المجرات وكذا وفي ملايين السنين الضوئية ومن الكلام الذي نسمعه منهم، وأنه فيه نجوم منذ أن خلقها الله وهي ونورها يمشي بسرعة الضوء إلى الآن لم يصل إلى الأرض، كل هذا غير صحيح. القرآن يدل على كذب هذه الأقوال وأنها غير صحيحة، والسماء هي التي فوقنا، صحيح أن بينها وبينها مسافات عظيمة ولكننا نراها لعظمها، كلما كان الشيء كبيرا يرى ولو من بعيد، ولو كنا لا نرى السماء لما كان للتحدي فائدة، كيف تحدانا الله أن نجد فطورا في شيء لا نراه، هذا لا يفعل عاقل، فضلا عن كلام الله تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. الله عز وجل يتحدى خلقه أن يجدوا في السماء اختلافا، فارجع البصر وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني إذا رفعت بصرك ترى السماء متناسقة كالدائرة، ليس فيها شيء طويل ولا قصير ولا اعوجاج ولا اختلاف ولا فطور أي شقوق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، يعني كرر النظر، هل ترى من فطور؟ استفهام تحدي، الجواب لا، مهما نظر الإنسان مهما كرر النظر فإنه لا يجد شقوقا في السماء، مع أن لها ملايين السنين، الله أعلم كم مضى على خلقها، ومع ذلك فإنها لم تتأثر بمرور الزمن، فهي قوية ثابتة جميلة حسنة كما خلق الله تبارك وتعالى. خلاف بناء الإنسان مهما حسنه ومهما قواه فإنه مع السنين يبدأ يتآكل وربما يسقط يتهدم، أما السماء فلها مدد طويلة لا يحصي إلا الله، ومع ذلك فهي كما خلقها جل وعلا لم تتغير ولم تتشقق، هذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور أي شقوق، ثم ارجع البصر كرتين. ليس المقصود مرتين فقط، بدليل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا يكون البصر خاسئا حسيرا، لا يكون حسيرا أي متعبا إلا مع كثرة ترديد النظر. هذا لذلك هذا يقال ملحق بالمثنى وليس المثنى. المثنى اثنان فقط، وجاء الطالبان هذا مثنى، لكن هذا اللفظ لفظ مثنى والمراد الجمع والتكثير، فذلك يسميه أهل اللغة الملحق بالمثنى. ليس مثنى لكنه ملحق به أي في الإعراب، إعرابه كالمثنى. مرجع البصر كرتين ينقلب أي يرجع ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، من خسأت الكلب إذا أبعدته، خاسئا أي بعيدا عما أراد وهو وجود الفطور، وهو حسير أي كليل متعب من كثرة النظر. هذا تحدي من الله عز وجل لعباده أن يجدوا خللا في السماء، لا من جهة الجمال والتناسق ولا من جهة الضعف في الخلق وجود الشقوق. ثم قال جل وعلا ذكر مزيدا من حسن السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي أنوار، مصباح هو النور، بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ذكر الله سبحانه وتعالى فائدتين لهذه النجوم، الأولى أنها زينة للسماء، وهذا يرى بالعين إذا رفع الإنسان رأسه في الليلة المظلمة في البر يجد نجوما هائلة كثيرة لا يحصي إلا الله، وتزين منظر السماء تزيينا بديعا. والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين، ليس معنى أن نفس النجم يرمى به الشيطان، لكن جعلناها رجوما أي تخرج الرجوم منها، شهب من النجوم تصل إلى الشياطين مسترق السمع فتحرقهم بإذن الله جل وعلا. جعلناها رجوما للشياطين. وهناك فائدة ثالثة ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، وبالنجم هم يهتدون، الاهتداء بالنجم، معرفة الطرقات في ظلمات الليل وسيمة في البحر قبل وجود البوصلة والأشياء هذه الأجهزة الجديدة، وكذلك معرفة القبلة في السفر في الظلام. الذي يعرف النجوم ينظر في السماء فيعرف في النجوم دائما في الشمال، فإذا عرف أن هذا في الشمال عرف أن مقابله الجنوب وأن خلفه الشرق وأمامه الغرب، فيستدل به على القبلة. واعتدنا لهم أي هيأنا لهم عذاب السعير أي النار، سميت بذلك لأنها تستعر أي تتقد اتقادا عظيما، نسأل الله أن يجينا منها. كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا أي اتقادا للنار والعياذ بالله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، هنا قال بربهم، وهذا أنسب من قول من لو قال الذين كفروا بالله، مع أنه يأتي آيات كثيرة كفروا بالله، لكن هنا قال بربهم بعد ذكر خلق، بعد ذكر المبدي الملك، خلق الموت الحياة، خلق السماوات، ناسب ذكر الربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. فالكفر بالرب يدل على الشناعة، كيف تكفر بمن خلقك ومن يربيك بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم أي ما فيها من العذاب من حر النار والأغلال والحياة والعقارب والمطارق والزقوم والحميم إلى آخر ما فيها من العذاب، نسأل الله العافية. وبئس المصير أي بئس المرجع، المصير أي المرجع، فالنار أسوأ مكان في الوجود، نسأل الله أن يجينا منها. إذا ألقوا فيها هذا يدل على أنهم يلقون من علو، وما يغني عنه ماله إذا تردى أي هوى، قال تعالى فأمه هاوية. فأهل النار يهون فيها مسافات بعيدة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. هذا رواه مسلم، عند البخاري يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية، إذا ألقوا فيها. ودلت الآية الأخرى أنه يلقى على رأسه فكبكبوا فيها هم الغاوون، الكب هو الإلقاء مقلوبا. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي كشهيق الحمار قبل النهيق، الحمار يشهق يعني يشفط الهواء بقوة ثم يبدأ بالنهيق وله صوت مرتفع حتى في الشهيق، فهم سمعوا لها شهيقا يعني النار لها شهيق، صوت يشبه صوت الحمار إذا نهق، وهي تفور أي تغلي من شدة الحرارة والاتقاد، نسأل الله العافية. تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من شدة حنقها على أعداء الله، وهذا يدل على أن النار لها إدراك وأنها تغضب على أعداء الله وأنها تتكلم تقول هل من مزيد، فالنار يؤتى بها غاضبة على أعداء الله غضبا شديدا، تكاد أن تتقطع من شدة الغيظ على أعداء الله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سؤال توبيخ وتقريع ألم يأتكم نذير، قالوا بلى لا يستطيعون الإنكار قد جاءنا نذير، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكذبنا أي كذبنا الرسل وقلنا ما نزل الله من شيء، قالوا تقليدا للأباء بغير حجة ولا برهان، إن أنتم أي ما أنتم أيها الرسل إلا في ضلال كبير. وهذا من باب الرجم بالغيب والعياذ بالله، حكم على الرسل أنهم في ضلال وأن الله لم ينزل شيئا، وهذا كله بغير حجة ولا برهان، وقالوا معترفين على أنفسهم بالجهل والحمق، لو كنا نسمع يعني لو ألقينا السمع للرسل سمعنا كلام الله أو نعقل أي نتفكر ونتدبر ما كنا في أصحاب السعير. فهذا يدل على أن أصحاب النار لا عقل ولا نقل والعياذ بالله، كل من كفر بالله فإنه لا عقل ولا نقل، ولو كانوا من الفلاسفة وذكاء العالم فإنهم لا عقول لهم، وهذا شيء تكرر في كتاب الله، يخبر جل وعلا أن الكفار لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فيقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناها أننا لا سمع ولا عقل. فاعترفوا بذنبهم، فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، فلا يدخلهم النار حتى يقروا ويعترفوا أنهم كانوا كفارا ومستحقون للعذاب. فسحقا أي بعدا، السحق والبعد، مكان سحيق أي بعيد، والنار بعيدة عن رحمة الله وبعيدة عن الجنة، الجنة في أعلى عليين سقف العرش، والنار في أسفل سافلين في الأرض السفلى، فهي بعيدة عن رحمة الله وبعيدة عن العرش الذي استوى عليه رب العالمين، فهم مبعدون عن رحمة الله في كل شيء في المكان وفي الحال، نسأل الله العافية، ملعونون مغضوب عليهم مبعدون. فسحقا لأصحاب السعير، ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول وأعوذ بك من حال أهل النار، فينبغي المؤمن أن يستعيذ بالله من النار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الخشية هي العلم، هي الخوف المشوب بالعلم، الخشية نوع من أنواع الخوف، وهو مشوب بالعلم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، مع أنهم لم يروه ولكنهم آمنوا به فخافوه ولم يروه، لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة ذنوبهم وأجر كبير، والفوز بالجنة. والله سبحانه وتعالى يحب الإيمان بالغيب، أما إذا عاين العبد العذاب فإن لا تقبل توبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح الحلقوم فإنه يفتح له الغيب، يكشف له الغيب، فيرى الملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار والعياذ بالله، فهنا يؤمن لكن لا ينفع الإيمان. كذلك العذاب إذا انعقد ورآه المجرمون، فالعذاب العام، فإنها لا تقبل توبتهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ما قال جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لأن بعض المشركين كما جاء في صحيح مسلم أنه قالوا إن جهرنا، قال بعضهم: ترون أن الله يعلم ما نقول؟ فقال بعضهم: إن جهرنا سمع ما نقول، وإن أسررنا لم يسمع. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني مهما أعلنتم أو أخفيتم فالله عليم بذات، أي بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور، وهي ما يوضع في القلب من الأعمال والاعتقادات كالإيمان والكفر والخوف والرجاء والحب والبغض والتوكل، هذه أعمال القلوب مخفية. فالكافر في قلبه الكفر حتى لو لم يتلفظ به فالله يعلمه، المنافق في قلبه الكفر ولسانه ينطق بالإسلام والشهادة ولكن الله عز وجل يعلم ما في قلبه، فالله يعلم بما تكنه الصدور، فالله عليم بكل شيء. ثم بين سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق الذي في القلب من الإيمان أو الكفر؟ من الذي خلقه؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإيمان في قلب المؤمن، كيف يخلقه ولا يعلمه؟ هو الذي خلق الكفر في قلب الكافر، لأن الكفر عمل الكافر، والله سبحانه وتعالى يقول: الله خلقكم وما تعملون. فما من شيء في الدنيا إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء، فإذا كيف يخلقه وهو لا يعلمه؟ هذا دليل عقلي، العقل يقول نعم من خلق شيء فهو يعلمه، مستحيل أن يخلق شيء ولا يعلمه. وفي الآية فيها قولان كلاهما صحيح، أن من هنا يمكن أن يراد بها الله: ألا يعلم من خلق، أي الذي خلق وهو الله، بمعنى ألا يعلم الخالق بمن خلقه، بمن خلق من خلقه يعني. فهذا الاحتمال الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن من مفعول به: ألا يعلم الله الذي خلق، ألا يعلم الله من خلق أي خلقه، كلاهما صحيح. ألا يعلم من خلق إذا جعلناها فاعل، ألا يعلم الذي خلق وهو الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق يعلم خلقه بلا شك. على الاحتمال الثاني: ألا يعلم الله من خلق من خلقه، فالله عز وجل يعلم من خلق لأنه الذي خلقه، وهو اللطيف الخبير. اللطيف هو الذي يوصل الخير إلى عباده من حيث لا يحتسبون، هذا معنى اللطف. وكما قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى أوصل ليوسف عليه السلام الخير من حيث لا يحتسب، كالرؤية التي رآها الملك وما ترتب عليها من خروجه من السجن، كونه وزيرا للملك ثم صار ملكا وما قدر الله من القحط، وجاء إخوته يمترون لأنه لا يوجد طعام إلا في مصر، استعدوا لسنين القحط بسبب الرؤية التي راها الملك. فهذه كلها تدل على لطف الله بعباده، وأنه إذا أراد بعبد خيرا أوصل له الخير من حيث لا يشعر ولا يحتسب. الخبير هو العالم ببواطن الأمور، لا تخفى عليه خافية. فهذا يدل على دقة العلم، حتى الأمور الخفية البواطن يعلمها تبارك وتعالى. ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة، يسهل المشي عليها والحرث والزرع وطلب المعاش وتقوم الحياة. ولو كانت صعبة كلها جبال شاهقة وعرة لما سهلت الحياة عليها، أو كانت تمور وتضطرب لما أمكن العيش عليها. لكنها ذلول، المذلل هو المنقاد لمن يقوده. فالأرض مذللة لا تستعصي على العباد، يمشون فوقها ويبنون ويحرثون ويزرعون وتقوم عليها جميع أمور معاشهم. فامشوا في مناكبها، في أقوال أقربها أنها الأطراف، فمنكب الرجل طرف جسده، فالمناكب هي الأطراف، يعني امشوا في أطراف الأرض في التجارة وفي الزراعة وفي غيرها وكلوا من رزقه. هذا يدل على أن طلب الرزق يحتاج إلى سعي وإلى كد وتعب وعمل، فامشوا في منها، لا تبقى جالسا تريد الرزق وتتسول الناس، لا، يجب عليك أن تمشي وتتحرك وتعمل وتكدح في أطراف الأرض هنا وهناك حتى تحصل على ما كتب الله لك من الرزق. وكلوا من رزقه، فالرزق كله من الله جل وعلا، وإليه النشور. النشور أي البعث، الإحياء بعد الموت. أأمنتم من في السماء، هذا تهديد من الله عز وجل، أأمنتم من في السماء، وهو الله عز وجل، والله في السماء أي في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وأنزل من السماء ماء أي من العلو. وتأتي السماء أيضا بمعنى السماء المبنية، ويعرف هذا على حسب السياق، أحيانا يراد بها العلو وأحيانا يراد بها السماء المبنية، كما في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. فالسياق يدل على المراد بالسماء أي المبنية، هنا المراد بالسماء أي العلو، أي في جهة العلو، وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع على عرش استوى باين من خلقه وليس فوقه شيء جل وعلا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هذا تهديد من الله عز وجل، يعني ما الذي يؤمنكم وقد كفرتم بالله أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون، وقص الله عليه قصته في سورة القصص، فخسفنا به وبدار الأرض. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، ولا تقوم الساعة حتى تحصل ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. فالله سبحانه وتعالى يهدد عباده ليؤمنوا به ويحذروا بأسه، فإنه إذا شاء خسف بهم أو سلط عليهم الزلازل أو سلط عليهم الرياح والبراكين والحروب المدمرة والقحط والجوع، كل هذه يرسلها الله لعباده عقابا ولأجل أن يرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يكون عقاب لأقوام إذا ماتوا على الكفر، وموعظة لآخرين الذين لم يموتوا لأجل أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي رجل جمته ويمشي متبخترا تعجبه جمته وبرداه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها، أي يضطرب ويتردد هنا وهناك، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، الحديث متفق على صحته. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حاصب الحجارة كما حصل لقوم لوط، أرسل الله عليهم حاصب والحجارة من السماء فأهلكتهم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف كان إنذاري أنه واقع موقعه، لأن الله عز وجل أنذرهم على ألسنة الرسل، أنذرهم العذاب العليم في الدنيا والآخرة، فإذا وقع العذاب تعلمون أن إنذار الله كان حقا وأنه واقع موقعه. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من قبل قريش، قبل كفار هذه الأمة، فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم؟ الجواب أنه كان أشد النكير، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، فالله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة بأنواع من العذاب. أولم يروا إلى الطير، الطير هنا جنس ليس مراد فرد، الطير أي جنس الطير، فهو لفظ مفرد ومعناه جمع، فوقهم أي فوق رؤوسهم تطير في الهواء، صافات أي فارق باسطات أجنحتهن ويقبضن، فالطير أحيانا تبسط أجنحتها وأحيانا تقبض، ما يمسكهن أي من السقوط، أي ما يمسكهن من السقوط على الأرض إلا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل الأرض ذلولا لبني آدم، وذلل أيضا، أن الله عز وجل ذلل الأرض لبني آدم وذلل السماء والهواء للطير، فالطير تعيش في الهواء تطير ساعات طويلة، فالله سبحانه وتعالى ذلل لها الهواء تطير عليه، بعض الطيور تبسط أجنحتها ولا تسقط، تبقى يعني دقائق وهي باسطة أجنحتها وتتحرك يمينا ويسارا وترتفع وتنزل وهي أجنحتها مبسوطة، ما يمسكون إلا الرحمن بما سخر لها من هذا الهواء الذي يحملها، ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أي عليم رحيم مدبر لعباده جل وعلا. أمن هذا الذي هو جند لكم، أي من الأصنام والشياطين، ينصركم من دون الرحمن، أي سوى الرحمن، لو أراد بكم ضرا وبأسا، الجواب لا أحد ينصركم إن أراد الله بكم شرا وضرا، إن الكافرون النافية، ما الكافرون إلا في غرور، إلا في غرور، أي في انخداع، في جهل، في ضلال، يغترون بما يزين لهم الشيطان من أن هذه الأصنام أنها آلهة وأنها تعلم الغيب وأنها تصرف الكون وأنها تنفع وأنها تضر، فهم قد اغتروا انخدعوا بوساوس الشيطان، شياطين الإنس والجن، واستمروا في عبادة هذه الأصنام وهي جمادات لا تنفع ولا تضر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني من الذي يرزقكم لو أن الله أمسك رزقه، لو أمسك الله عنكم المطر هل يمكن هذه الآلة أن تنزل المطر وأن تنبت النبات؟ الجواب كلا، بل لجوا يعني أمعنوا وتمادوا في عتو والطغيان ونفور، أي إعراض عن الحق، كلما خوفوا زادوا استكبارا وضلالا ونفورا والعياذ بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، فالكافر كالذي يمشي مكبا على وجهه، أي قد يمشي منزلا رأسه إلى الأرض فلا يرى طريقه، لا يرى ما بين يديه ولا من عن يمينه ولا من عن شماله، فحري به أن يسقط في حفرة أو يصطدم بشجر أو حجر، فلا يستطيع أن يمشي مشيا حسنا لأنه كالأعمى لا يرى شيئا. أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصبا، يرى ما أمامه وعن يمينه وعن شماله، على صراط مستقيم، طريق سوي واضح، فلا شك أنهم لا يستويان. قل هو الذي أنشأ لكم، قل هو الذي أنشأكم أي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار. الله سبحانه وتعالى يقدم السمع والبصر كثيرا في القرآن، لأن السمع أهم من البصر. الإنسان لو فقد بصره يمكن يتعلم ويمكن يسبق البصرة أو بعض البصرة، لكن إذا فقد السمع لم يستطع أن يتعلم. يعني إذا فقد السمع صغيرا فإنه لا يمكن يتعلم اللغة ولا يعرف خطاب الناس، ولذلك من الذين يحتجون يوم القيامة الأصم. لكن الأعمى ما أراد أنه يحتج، الأعمى يسمع ويفهم ويتعلم، لكن الأصم لا يمكن أن يقرأ آية من كتاب الله لأنه ما يعرف اللغة، ولد أصم فلا يسمع اللغة، واللغة لا تتعلم إلا بالسماع، لكنه يعرف الإشارات فقط فلا يمكن أن يعرف أو يسمع كتاب الله. فالذي يولد لا يسمع أصم هذا يختبر يوم القيامة لأنه لم تقم عليه الحجة، كما جاء في حديث هريرة عند أحمد بسند جيد. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة أي القلوب، لأنها محل العقل والإيمان والتدبر، قليلا ما تشكرون. يعني إن شكرتم فهو قليل جدا، لا يكفي ولا يصل بكم إلى حد الإيمان. قد يشكرون لأنهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم والذي ينزل المطر والذي ينبت النبات، فقد يشكرون شكرا قليلا لا يؤول بهم إلى الإيمان بالله عز وجل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم أي خلقكم وبثكم في الأرض، فبنو آدم ملأوا الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان من الأرض، في أقصى الشرق في أقصى الغرب والجنوب والشمال، انتشروا انتشارا عظيما في الأرض، لأن الله عز وجل خلقهم لعمارة هذه الأرض فبثهم فيها يعمرونها. وإليه تحشرون يعني مهما كثر عددكم ومهما تفرقتم في أصقاع الأرض فإن الله عز وجل سيجمعكم يوم القيامة، لا يغادر أحدا، لا يمكن أن يتغيب أحد عن الحشر إلى الله عز وجل، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقولون متى هذا الوعد، هذا سؤال إنكار، يقولون على سبيل الإنكار والاستهزاء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يحددوه متى، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة. الجواب أن هذا الوعد استأثر الله بعلمه، وليس من شرط صحة الخبر خبر البعث أن يحدد المخبر وهو النبي عليه الصلاة والسلام متى يكون، فعلمه عند الله لكنه حق. قل إنما العلم عند الله، أداة حصر، إنما العلم علم الساعة عند الله لا يعلمه إلا الله، وإنما أنا نذير مبين، حصر، لست أنا إلا نذيرا فقط، لكن ليس علينا أن أبعث ولا أن أخبركم بالبعث، العلم عند الله سبحانه وتعالى، أنا مهمتي الإنذار وقد أديتها. فلما رأوه أي رأوا العذاب يوم القيامة سيئت أي فعل بها السوء، وهو السواد يوم تبيض وجوه تسود وجوه، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون، تدعون بمعنى تدعون، جاءت قراءة ثانية الآية في قراءة تدعون بالتشديد وتدعون بالتخفيف، وذكر العلماء أنها بمعنى واحد، ولكن تدعون تدل على التكرار، يعني تطلبونه على سبيل أو بالتكرار، يعني المرة بعد المرة، فهذا معروف في اللغة، تدعون أي تطلبون هذا الشيء المرة بعد المرة، وتدعون يطلق على مرة واحدة، فجاءت قراءة تدعون وقراءة ثانية تدعون أي تطلبونه أكثر من مرة، كما في قوله تعالى عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي حظنا من العذاب على سبيل التكذيب والاستهزاء. قل أرأيتم أيخبروني إن أهلكني الله ومن معي أي من المؤمنين أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني يقول جل وعلا قل أرأيتم أيها الكفار إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، نحن عبيد لله عز وجل، آمنا بالله نرجو رحمته ونخاف عذابه، يعني هب أننا عذبنا أو أهلكنا أو متنا، فأنتم من يجيركم إذا كنا نحن ونحن المسلمون المؤمنون نخاف أن الله يعذبنا، فلو عذبنا ونحن المؤمنون إذن أنتم من يجيركم من هذا؟ أنتم باب أولى أن تعذبوا. فهذا فيه تخويف، يعني كان يقال إذا كان المؤمن يخاف من الله أن يعذبه على تقصيره فيما أوجب الله عليه، فكيف بالكافر الذي قد كفر بالله وأعرض عن أوامره؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لا أحد يجيرهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قل هو الرحمن آمنا به. الرحمن كما مر معنا يأتي في مواضع كثيرة من القرآن حتى لو لم يكن هناك مناسبة، لأنه يعد اسما علما مثل الله. الله والرحمن هذه من أعظم أسماء الله عز وجل، وهي أسماء أعلام تذكر بغض النظر عن المناسبة، ويكثر تكرارها في كتاب الله تبارك وتعالى. في هذه السورة مر أكثر من مرة الاسم الرحمن. وأمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، كأنه قال من دون الله، فيتأتي هذا الاسم يأتي ولو لم يكن في السياق مناسبة، بخلاف بقية الأسماء العزيز الحكيم الغفور الرحيم العليم الخبير، هذه تأتي في على حسب مناسبة السياق. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. الإيمان والتوكل هما الدين كله، الإيمان نصف الدين والتوكل النصف الآخر، فبه يتم الدين، لأنه لا يتم دين العبد إلا إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى في كل شيء. فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي بين واضح، ستعلمون بعد الموت والبعث من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، هذا تخويف للمشركين. قل أرأيتم أيخبروني إن أصبح أي صار ماؤكم غائرا في الأرض، أي بعد في طبقات الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ المعين هو الماء الظاهر الذي يرى بالعين الذي يجري على وجه الأرض، أو يرى في القلبان في الأبار ويمكن إخراجه بالدلاء، فهذا هو الماء المعين. فالله عز وجل يحذر المشركين ويتحداهم أن يخرجوا الماء لو أن الله جعله غائرا في الأرض، وإذا انقطع الماء قطعت الحياة، فالماء هو سر الحياة، فلو غار الماء وبعد في طبقات الأرض فإن الناس لا يستطيعون أن يستخرجوه فيموتون عطشا. إذن حياتهم بيد الله، والذي ينزل المطر والذي يخزنه جل وعلا في الأرض ثم يجعله محفوظا ليستخرجوه وينتفعوا به، فلو أن الله جعله غائرا لهلك الناس عن آخرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من عباد الصالحين وجعلنا من السابقين المقربين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.